أمر بالطهارة، والأمر بستر العورة أمر بشراء ما يسترها. ووجه هذه الصورة أنه لو لم تجب الطهارة مثلا بوجوب الصلاة لجاز تركها، ولو جاز تركها لجاز ترك الواجب المترتب عليها واللازم باطل. الثانية ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، فالأمر بالتطيب يوم الجمعة كما في حديث ابن عباس وأصيب من الطيب أمر بشراء الطيب نذبا لا وجوبا. وهذه الصورة لا تدخل على رأي المصنف لأنه لا يرى أن المندوب مأمور به، والله أعلم.
طيب، هذه مسألة مهمة جدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره هذه هي المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في باب الأمر، وهي مسألة مهمة، وقد تقدم لنا يعني شرح طرف منها وبيان شيء من دلالتها، وهي أن الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بالشيء فإنه يأمر العبد بتحصيل ذلك الشيء قصدا، وأيضا بتحصيل كل ما لا يتم ذلك الشيء إلا به، وتصبح هذه الوسائل لها حكم المقصد الذي يقصده الإنسان. فإذا كان السعي مثلا لأداء صلاة الجماعة واجبا، أو إذا كانت صلاة الجماعة واجبة، فإن السعي لصلاة الجماعة يعتبر واجب، سواء كان عن طريق المشي أو ركوب السيارة أو ركوب أي الدابة أو غير ذلك. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى إذا أوجب علينا فعل شيء بالقصد الأول فإن كل ما لا يتم هذا الشيء إلا به يكون واجبا، وتكون جميع الوسائل لها حكم ذلك المقصد. ولذلك جعل العلماء قاعدة عظيمة في هذا الشأن، وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام المقاصد، فالوسيلة لها حكم ما قصده الإنسان منها. فإذا كان المشي وسيلة إلى صلاة الجماعة فهو واجب، وإذا كان المشي وسيلة إلى زيارة الأخ في الله فهو مندوب، وإذا كان المشي وسيلة للبيع والشراء أو للأنس والخروج البرية والنزهة فهو مباح، وإذا كان المشي وسيلة للتعرض مثلا للفتن فهو قد يكون مكروها وقد يكون محرما حسب ما هو وسيلة إليه. ناظر، هو الآن مشي واحد، يعني الأسلوب واحد والوسيلة واحدة، لكن اختلف ماذا؟ اختلف المقصد. وكذلك الأكل، لو أكل الإنسان وهو يريد التقوي به على العبادة بحيث لا تتم ولا تصح عبادته إلا بهذا الأكل، وإلا لن يقوم به، كما إذا كان لا يمكن أن يصوم يوم من رمضان إلا أن يأكل شيئا ولو يسيرا في الليل، وإلا فإنه لا يستطيع الصيام. فما حكم الأكل هنا؟ واجب. وإذا كان الإنسان سيأكل شيئا في الليل من أجل أن يتقوى به على قيام الليل، يكون الأكل هنا بين أو مستحب. وإذا كان الأكل من أجل أن يتقوى به الإنسان عياذ بالله على الدخول في ساحات الحرام يكون الأكل هنا محرم. وإذا كان الأكل من أجل الدخول في خصومات مع الناس وكلام بالباطل يكون الأكل مكروه. وإذا كان الأكل من أجل التلذذ كان الأكل مباح. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه قاعدة من القواعد العظيمة التي ينبغي أن ننتبه لها. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حول من العرب يتخلف عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فجعل الله سبحانه وتعالى كل هذه تعتبر عملا صالحا، لأن الجهاد لا يتم إلا به، لأن الجهاد لا يتم إلا به، فجعل الله لهم هذه الأشياء كلها عملا صالحا، يعني الظما والنصب وركوب الخيل والتعب والمشقة والقعود والنوم كله يكتب بالجهاد، كله يكتب بالجهاد، ما يترك، لأنه لا يتم الجهاد إلا بهذا. فجعل الله هذه الوسيلة كلها جعل الله هذه الوسيلة سببا أو لها حكم ما قصده الإنسان من العمل الصالح العظيم وهو جهاد سبيل الله. وهناك ما هو أدل على ذلك هذا الأمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالوسيلة إذا نويت بها تحقيق واجب فهي واجبة، وإذا نويت بها تحقيق مستحب فهي مستحبة، وإذا نويت بها تحقيق محرم فهي محرمة، وهكذا. قال: ويدخل تحت هذه القاعدة صورتان، وذلك بناء على أن المندوب داخل في الأمر. نحن قلنا في أول الأمر كما رجح في أول الكلام كما رجح الشارح وفقه الله، لأن الصحيح أن الأمر يدل على الواجب ويدل على المندوب ويدل على المندوب. فقال: إذا قلنا بهذا، فهذه الكلمة تدل على قاعدتين: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب به إلا به فهو مندوب. قال الأولى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، والأمر بستر العورة أمر بشراء ما يستره. ما حكم شراء ما يستر العورة؟ واجب، لأن ستر العورة واجب. طيب، قال: وهذه ووجه هذه الصورة أنه لو لم تجب الطهارة مثلا لوجوب الصلاة لجاز تركها، ولو جاز تركها لجاز ترك الواجب. يقول: لو لم تجب الطهارة لوجوب الصلاة لجاز ترك الطهارة، ولو جاز ترك الطهارة لجاز ترك الصلاة، وهذا باطل. ولذلك نحن نقول لأنه إذا وجبت الصلاة وجب على الإنسان أن يطهر، لأن الطهارة وسيلة لصحة الصلاة، وما لا يتم الأمر إلا به فهو واجب. طيب، الثاني قال: ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، فالأمر بالتطيب يوم الجمعة كما في حديث ابن عباس: وأصيب من الطيب، أمر إيش؟ بشراء الطيب ندبا لا وجوب، أمر بشراء الطيب ندبا لا وجوب. ومثله الأمر بالاغتسال مثلا يوم الجمعة أو بالاغتسال يوم العيد مسنون أو مستحب. طيب، إذا كان لا يمكنني تحصيل الماء إلا بالسعي إليه في المكان الفلاني، فهذا السعي حكمه مستحب، إذا كان هذا السعي يكون مستحبا. وإذا كان ما يمكنني الاغتسال في ذلك اليوم إلا بأن أشتري 5 ريالات ماء حتى أغتسل به، فيكون هذا الشراء مستحب. طيب، وإذا كان لا يمكنني أن أغتسل بالماء إلا بعد تسخينه، فما حكم تسخين الماء؟ مستحب. لاحظ أن القاعدة تتسع، يعني وسائلها تتسع وسائلها. نعم. إذن يا إخواني، هذه القاعدة من القواعد المهمة التي يحتاجها الإنسان في حياته، وبها يستطيع الإنسان أن يجعل أعماله كلها إيش؟ عبادة. بهذه القاعدة يستطيع أن يجعل الإنسان أعماله كلها عبادة. بل إن الفرق بين أعمال العابدين وغيرهم هو في هذه المسألة، أن العابدين جعلوا نياتهم من كل ما يعملونه من مباحات والعادات وسيلة لتحقيق مقصود الرب سبحانه وتعالى، فجعل الله لهم عباداتهم كلها عاداتهم كلها عبادات. وأما الآخرون فإنه أحيانا لتفريطهم وسوء نياتهم وغفلتهم تنقلب حتى عباداتهم إلى عادات. طالع وين طالع؟ الله راح أصلي وبارك، الخمارة ولا بروح يعني الصلاة عادية كما يصلي أي إنسان أو يترك الصلاة وجدت أبائي على سنة فأنا عليها يعني. فهو يصلي عادة يعني هل استحضر أمر الله هل هو ها يقول لو ترك الناس تركت مثله وإذا فعل الناس فعلت مثله. لاحظوا يا إخواني الفرق بين الأول والثاني وهناك طرف ثالث بينهما ومن هو اللي نعم يأتي بالعبادة المقصودة لكن ما يسخر لها جميع العادات لتكون خادمة لها ولا ينوي بها أنها خادمة للعمل الصالح فيخسر بذلك الأجر نسأل الله العافية والسلام. وهذا من الحمام وفي حديث معاذ بن جبل رواه البخاري لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو موسى الأشعري إلى اليمن اجتمع ليلة قال معاذ لأبي موسى كيف تقوم يا أبا موسى فأخبره موسى كيف يقوم من الليل فقال وأنت يا معاذ كيف تقوم قال أما أنا فأحتسب لله نومتي كما أحتسب لله قومي لحظة الفخر يعني أنا في عبادة طول الليل إذا نمت فأنا أنوي بنومي هذا أن يكون سببا لقيام الليل وإذا قمت فأنا وصلت للمقصود فأنا في خير نور الليل الآخر. فكأنه يقول العبادة يجب أن تكون هكذا أو ينبغي أن تكون العبد على هذا الطريق. لما أفطر الآن أنا أقصد به أن أتقوى به على العمل الصالح وعلى القيام بطلب العلم وعلى صلة الرحم وعلى الكد لطلب العيش من أجل الإنفاق على النفس وكف الإنسان عن نفسه وعن السؤال والإنفاق على الأهل والأولاد. هذا كله يعتبر إيش؟ بهذه الطريقة تحول أعمالك كلها إلى أن تكون عبادات. وهذا والله يعني هو عين الخير. ولذلك قال يا حبذا نوم الأكياس وفطره يا حبذا نوم الأكياس وفطره يغبنون به ها قيام الحمقى وصومه. تجد بعض الناس نائم لكن حسنات شغالة نائم وآخر قائم والسيئات شغالة سبحان الله. واحد مفطر في مثل هذا اليوم يوم الاثنين مفطر ومع ذلك مأجور وآخر صائم لأنه أحمق وهو مأجور لأنه صام وترك بعض الواجبات تخلف عن صلاة الفجر وتخلف عن صلاة الظهر وتخلف عن صلاة العصر مثلا أو هناك واجبات محتمة عليه من الله أو من الخلق تقاصر عنها ليؤدي هذا المستحب مثلا. هل هذا يعتبر من الفقه؟ أنت فعلا حققت نافلة لكن هذه النافلة ها تخلفت بها عن واجب. هذا هو فطر الحمقى أو صيام الحمقى وقيامه. ومثل بعض الشباب يقول إذا قمت تلك الليلة في أيام الليل ما صليت الفجر يا أخي لا تقوم أبدا لا تقوم أبدا. إذا كان قيام الليل سيؤدي بك ترك صلاة الفجر لا تقوم لا تنم يا أخي أو بعد أن تصلي العشاء صلي ما كتب الله تصلي يكفي. لكن إذا وقع أو غلب على ظنك أنك إذا قمت من الليل أن هذا سيؤدي ترك صلاة الفجر فلا تقوم. ولذلك قال بعض السلف يا حبذا نوم الأكياس وفطره يغبرون به ها قيام الحمقى وصومه يغبرون به قيام الحمقى وصومه. طيب ها هنا مسألة وهي مهمة في هذا الموضوع لا بد أن نفرق بين ما يؤمر به قصدا وما يؤمر به تبعا بينهما فرق. نعم نحن ألحقنا الوسيلة في الحكم بالمقصد أليس كذلك؟ لكن في الحقيقة بينهما فرق ويتضح هذا الفرق يا إخواني في التالي. إذا ترك الأمر فإن الإنسان يأثم على أي الأمرين على ترك الوسيلة ولا على ترك الأمر؟ ترك الأمر فقط ما يدل على أن الوسيلة إنما شرعت لتحقيق هذا المقصود قد تقول لي ما المثال؟ أقول لكم المثال: واحد قاعد في مسجد هنا، واحد قاعد على بعد 500 متر وأذن لصلاة الظهر، اللي قعد على بعد 500 متر ماذا يجب عليه لكي يحقق الواجب اللي هو صلاة الجماعة؟ يجب عليه أن يمشي، أليس كذلك؟ حتى يصل للمسجد، وهذا في الصف. طيب هذا ما صلى وذاك ما صلى، الإثم بالنسبة لهما في الأصل أنه قال هذا تارك لصلاة الظهر وذاك تارك لصلاة الظهر، وكلهما يعاقبان على ترك صلاة الظهر. لكن لاحظ الآن هذا ترك كم واجب؟ ترك صلاة الظهر وترك المشي إليها وإلى آخره، ها؟ لكن تركه للوسيلة ذهب بسبب تركه ليش؟ الواجب اللي هو مقصود. لاحظوا معي، هو الآن ليس إثمه على الوسيلة، إنما الإثم على المقصد، ترك المقصد. وبهذا يعرف الفرق بين إيش؟ المقصد والوسيلة. نعم هذا الرجل في الأجر يختلف الحكم، اللي جاء من بعيد أكثر أجرا من اللي جاء من قريب، ولا لا؟ لو واحد عند باب المسجد بيته وآخر يبعد 500 متر، أيهما أكثر أجرا؟ اللي بعيد. طيب وإذا ترك الصلاة جميعا إثمهما جميعا قد أثما، لكن هل يقال يا فلان أن تركت الآن المشي وتركت 500 خطوة تخطوها إلى المسجد وهذا ما ترك إلا 10 خطوات إذن فأنت إثمك أكثر؟ لا. ومثله أيضا لو أن رجلا وجب عليه الحج وهو في مكة، وآخر وجب عليه الحج وهو في الصين، وترك الحج، لا هذا حج ولا هذا حج، هل يقال أن ذاك عليه إثم ترك الوسيلة وترك كذا؟ هذه كلها واجبات. قل لا، الوسيلة إنما وجبت تبعا، ولذلك يؤجر الإنسان على تحقيقها ولا يأثم بتركها، إنما يأثم بترك الأمر المقصود أصلا، يأثم بترك الأمر المقصود أصلا. واضح هذا يا إخواني؟ شوف الفرق بين أن يكون الشيء وسيلة وأن يكون الشيء مأمور به قصدا، أن يكون الإنسان الشيء مأمور. بل إن الذهن كما ذكر الله عبد الحميد، بل إن دلالة العقل تقول إن من لم تكن واجبة عليه الوسيلة هو أقرب إلى الإثم من اللي كانت واجبة عليه الوسيلة. فالآن اللي مثلا في مكة يا إخواني وجب عليه الحج، وآخر في الصين وجب عليه الحج، وكلهم قادر على الإتيان به، أيهما أكثر إثما؟ ها؟ اللي في مكة. نعم، وهذا هو صحيح، اللي في مكة، لأنه الآن أنت بين في حرم الله ومع ذلك ما تحج. طبعا كلاهما يعتبر تاركا للحج وآثما بتركه للحج والعياذ بالله، لكن ما يقال إن ذاك ترك أكثر من واجب، معيول الله، ترك ركوب السفينة وترك إيش تحصيل الزاد وترك أخذ التأشيرة وترك حتى يصل. إذن فهذه الوسائل التي كانت لتحقيق الواجب لما تركها آثم بتركها جميعا، يقول لا آثم بترك الحج، آثم بترك الحج، وكذلك صاحب الذي في مكة آثم بترك الحج، لكن الله أعلم عقوبته اللي في مكة أشد عند الله من اللي عقوبة الرجل الذي في الصين. رجل في مكة والأمر متيسر له مع ذلك من يحج، كيف يكون هذا؟ واضح هذا الأمر؟ طيب والعكس في الأجر، أي الذي استعمل الوسيلة وكانت وسيلة أشق وأكثر، طبعا لا شك يتابع الوسيلة، هما لا يستويان عند الله، لا يستوي عند الله من مشى 10 خطوات إلى المسجد ومن مشى 500 خطوة، فالذي مشى 500 خطوة أجره أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. هنا المهم أنه كل ما بذل الإنسان وعظمت مشقته كان أجره عند الله أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك، يقول لعائشة رضي الله تعالى. هذه واضحة يا إخواني وهي مهمة. طيب الأمر الثاني مما ينبغي التنبيه عليه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. الوسيلة تنقسم إلى قسمين، في وسيلة مأمور بها بعينها، وهناك وسيلة ليس مأمورا بها بعينها بل هي مباحة، فإذا ارتبطت بالمندوب أو بالواجب أخذت حكم كل واحد منهم. مثال ذلك الجمعة واجبة، ما حكم السعي إليها؟ واجب. السعي مأمور به في القرآن لما مأمور به، مأمور به يعني الوسيلة أمر بها في القرآن، إذن فتحقيقها يكون واجب من جهتين، من جهة النص ورد عليها أن النص ورد بها، ومن جهة أخرى وهي أنها وسيلة إلى تحقيق هذا الواجب، يعني دل على وجوبها كم دليل؟ أي نعم، دل على وجوبها دليلها، الدليل الأول القرآن، والدليل الثاني لنفترض أن الآية مين موجودة؟ قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب المثال الآخر، المثال الآخر لا ستر العورة أو الغسل أو غيره، غسل من الجنابة، أنت أجنبت وفي جيبك مال وليس عندك مال إلا بشراء، ما حكم شراء الماء؟ واجب. لكن هل جاء في القرآن اشتروا الماء من أجل أن تغتسلوا بجنابة؟ إذن هذا ما الذي دل على وجوبه؟ أي دل على وجوب القاعدة، نقول ما لا دل على وجوب شراء الماء من أجل غسل من الجنابة قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك المندوب، المندوب أيضا قد يكون مأمورا، قد يكون الإنسان مأمورا به مأمورا بالوسيلة بالنص، وقد تكون الوسيلة في الأصل إيش مباحة، لكن لما كانت وسيلة إلى المندوب تصبح إيش مندوبة. طيب فمثال الوسيلة التي تكون مندوبة، هاي يا إخواني وسيلة تكون مندوبة، نعم الغسل يوم الجمعة، ما وسيلة لإيش يعني، أو تريد وسيلتها يعني أي شراء الماء للغسل يوم الجمعة، إذا قلنا أن الغسل يوم الجمعة سنة أو سنة مؤكدة فشراء الماء لها يعتبر طبعا سنة، لكن هذه السنة دل عليها النص ولا هي في الأصل مباحة؟ دل عليها القاعدة فقط، القاعدة فقط، نبغى ما دل عليه النص، ما دل عليه النص سنة وسيلتها سنة دل عليها النص. المشي لعيادة المريض أو لزيارة الأخ، عيادة المريض سنة، إذا كانت كذلك سنة طبعاً بعض الأحيان قد تجب على الإنسان، لكن عيادة المريض سنة، والمشي إليها دل عليها النص، من عاد مريضاً أو من مشى إلى 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 إيش في عيادة مريض كان في خرفة الجنة حتى يرجع، والأحاديث الواردة في هذا واضح هذا يا إخواني. فالمهم إذا جاء دليل على الوسيلة أصبحت الوسيلة يؤخذ حكمها من أمرين، من القاعدة ومن النص، وإذا لم يأتي دليل على الوسيلة بنصها فإن الوسيلة يؤخذ حكمها من حكم ما يقصد به، من حكم من القاعدة التي يقصد بها. طيب وهنا مسألة أخرى وهي مهمة، الفرق بين قولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين قولنا ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا أوجب الله عليك عمل معين عملا معينا، جميع ما لا يتم هذا الواجب ولا يتحقق إلا به فهو واجب عليك، فهو واجب عليك ولا بد أن تأتي به. طيب، أمر ما وجب عليك أصلا، ما وجب عليك، وإنما وجوبه لا يتحقق إلا بأمر، وجوبه عليك هو ليس واجبا عليك، وإنما وجوبه كونه يجب سيجب عليك لا يتحقق إلا بأمر، نقول هذا الأمر غير واجب. مثال ذلك الحج والزكاة، الزكاة مثلا. الآن الزكاة يا إخواني، الإنسان الذي ليس عنده مال هل هي واجبة الزكاة؟ هل هي واجبة؟ إنسان ما عنده مال، طيب هل نقول له يا فلان اسعى في تحصيل المال حتى تجب عليك الزكاة؟ ها؟ لا. طيب قالوا له الناس هذا السوق الآن لو تذهب إليه تبيع وتشتري كان في هذا اليوم تحصل نصابا، قال لا لا لا. هل الذهاب واجب عليه من أجل أن يحصل نصابا كي يزكي؟ إذن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. ومثال آخر، إنسان عاجز عن الحج، عاجز عن الحج لكبر أو مرض أو غيره، هذا هل وجب عليه الحج الآن؟ ما وجب. هل يجب عليه أن يحقق هذه الاستطاعة؟ ما يجب عليه، ما يجب عليه أن يحقق هذه الاستطاعة لأنه ليس في إمكانه. فهناك فرق بين إذا وجب الشيء عليك، إذا وجب الشيء عليك وجب عليك ما لا يتم هذا الواجب إلا به. فالآن وجبت عليك صلاة الظهر، وجبت عليك صلاة الظهر، يجب عليك أن تتخذ جميع الوسائل التي توصلك أو تعينك على القيام بصلاة الظهر لأنها وجبت عليك. لكن شيء ما وجب عليك، هل يجب عليك اتخاذ الوسائل لكي يصير ذلك الشيء واجبا عليك؟ هنا في فرق بين الأمرين، واتضح الفرق يا إخواني؟ اتضح الفرق؟ هنا طيب المسألة الرابعة، الامتثال المأمور به والعمل منهي،
على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه، كبرئة الذمة للامتثال ووقع الكرمال للمعصية. والثاني كأن يفعل فعلا ناقصا عن الشرائط والأركان ويثاب على ما فعل ولا تقع الذمة إلا بفعله كاملا. فإذا أخرج الزكاة ناقصة فإنه يخرج الكمال، وإذا ترك شيئا من واجبات الحج كالمبيت من مزدلفة فإنه يجبره بالدم، وإذا ضحى بمعيبة وجبت عليه سليمة، وإذا فوت الجمعة بقيت العهدة، فالنقص إما أن يجبر بجنسه أو ببدله أو بإعادته كاملا، أو يبقى في العهدة فيأثم صاحبه
طيب هذه المسألة وهي مسألة إذا فعل الإنسان المأمور خرج عن العهدة، تكلمنا عنها في موضوع الصحة والبطلان، وبينا أن الفعل يكون صحيحا بمعنى أنه تبرأ به الذمة ويسقط الطلب إذا جاء بالشروط والأركان وانتفت الموانع. فمتى حقق هذه الأمور فقد برئت الذمة وخرج الإنسان عن العهدة وسقط القضاء، سقط الطلب بذلك الأمر. وهذه يعني هذه القضية أو هذا الأمر خرج الإنسان به عن العهدة، والعهدة بضم العين تعلق الأمر بالمأمور. العهدة يعني سقوط الطلب عن الإنسان وبراءة ذمته. يقول والمعنى أن المأمور إذا فعل ما أمر به على وجه صحيح فإنه يخرج عن عهدة ذلك الأمر ويوصف ذلك الفعل بالإجزاء. والإجزاء معناه براءة الذمة وسقوط الطلب كما بينا في السابق. كما بينا في السابق. فمتى فعل الإنسان ما أمر به وجاء به على الوجه الذي أمر به، قد كمل الشرائط والأركان وانتفت الموانع التي تمنع من هذا الأمر، فإنه يعتبر بذلك قد أدى الفعل على وجه مجزئ، قد أدى الفعل على وجه مجزئ، ولا يطالب بماذا؟ ولا يطالب بإعادته، أو يبقى الأمر ها في ذمته، بل إنه خرج بما فعل عن العهدة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. قال: أما الإثابة على الفعل فليست من لوازم الامتثال، فقد يحصل الإجزاء وبراءة الذمة ولا يحصل الثواب، وقد يكون مثابا ولا تبرأ الذمة. هذا أيضا أمليناه عليكم، أي نعم، ومثلنا له وقلنا أن الصحة والإثابة قد يجتمعان وقد يفترقان. فمتى يجتمعان؟ يجتمعان إذا فعل الإنسان المأمور به ها وقد كمل الشرائع والأركان ولم يأتي بمعصية تخل بالمقصود، فهنا العمل صحيح، سقط به الطلب ولا يلزم الإنسان بالقضاء، وفي الوقت نفسه ماذا؟ يكون مثابا. طيب، وقد يكون الإنسان مثابا ولكن العمل غير صحيح، وذلك مثل إذا نعم لا لا قصدي كقاعدة، كقاعدة أن يأتي الإنسان بالمأمور ها على وجه غير صحيح، على وجه غير صحيح، يعني ما أتى بالشروط أو ما أتى بالأركان لكنه عمل واجتهد، فهذا يثاب على عمله واجتهاده، لكن الأمر لا يسقط به الطلب بفعله ذلك. مثل لو أن الإنسان كان ناسيا فصلى وهو جنوب، صلى وهو جنوب، صلى صلاة الفجر وهو جنوب، ثم تذكر أنه كان جنوبا، هل يسقط الطلب بصلاة الفجر بهذه الصلاة التي صلىها؟ ما يسقط الطلب، تؤمر بأن تؤدي صلاة الفجر. يا ناس صليت مع الناس حتى السلام، نقول صلاتك إيش غير صحيحة لاغية. لكن طيب هل يحرم أجر القيام في الوقت والذهاب إلى المسجد وذكر الله سبحانه وتعالى ها وهذه الأفعال الطيبة التي فعلها، هل يحرم أجرها؟ ما يحرم، لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى أجر العامل ما دام يقصد وجه الله جل وعلا. إذن فهنا جاء الثواب ولم تأتي الصحة والإجزاء، ما أجزاء الفعل، نقول الفعل يلزمك يا عادل. طيب الحالة الثالثة أن يكون العمل صحيحا، آسف، الحالة الأولى قلنا العمل صحيح ومثاب عليه، الحالة الثانية أن يكون مثابا عليه لكن غير صحيح، الحالة الثالثة أن يكون صحيحا لكن بدون ثواب. كيف يكون صحيح بدون ثواب؟ أن يأتي الإنسان بالعمل وقد كمل الشرائط والأركان لكن أتى بمعصية تخل بالمقصود، فعند ذلك يكون العمل مجزئ وتبرأ به الذمة في الظاهر ولا يطالب الإنسان بالقضاء، لكن الثواب يكون الإنسان قد حرم منه. مثل من صام صياما قد كمل فيه الشرائط والأركان والواجبات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يحتجم ولم يتقيأ ولم يفعل أي شيء من المفطرات، لكنه انتهك حرمة الصيام بالغيبة والنميمة والسب والشتم والنظر الحرام وغير ذلك من المحرمات، فنقول هذا الصيام صحيح، يعني قد سقط الطلب بما يقال أعد صيام ذلك اليوم، لكن ها غير مثاب الإنسان على هذا الصيام، غير مثاب على هذا الصيام. ولذلك قال أما الإثابة على الفعل فليست من لوازم الامتثال، فقد يحصل الإجزاء وبراءة الذمة ولا يحصل الثواب، وقد يكون مثابا ولا تبرأ الذمة. فمثال الأول قول الزور والعمل به في الصيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فقول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثما يقابل ثواب الصوم. وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه، فبرئت الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية. واضح؟ واضح أسامة ولا فيه؟ أي نعم. فيقول إن الإنسان هنا امتثل ما أمر به حيث أتى بالصيام، وارتكب المنهي عنه الذي قابل ثواب الصيام، فحرم الإنسان الثواب وبرئت ذمته بالامتثال. هو امتثل الآن فسقط عنه الطلب وخرج من العهدة، وأتى بما يقابل الثواب فحرم الثواب، فأصبح عمله هذا مجزئا وصحيحا غير مثاب عليه لارتكابه ما نهي عنه مما يحبط ثواب الصيام. واضح هذا؟ طيب. قال والثاني كأن يفعل فعلا ناقصا عن الشرائط والأركان فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا، مثل من صلى يا أخواني وهو محدث، أو صلى الظهر ثلاث ركعات، صلى الظهر ثلاث ركعات، هذا الرجل جاء بجميع الشرائط والأركان إلا أنه أنقص إيش ركعة كاملة من صلاة الظهر، لا تصح صلاة الظهر له، وبعد ساعة من الزمن قيل له يا فلان أنت لما صليت صليت ثلاثة ولم تصلي أربعة، طيب عمله السابق هذا كله باطل. افترض أنه بعد ذلك بعد ما خرج من الصلاة تسنن قبل الصلاة وفعل كل ما لوازم الصلاة من الأذكار وغير ذلك، ها، وأحدث بعد ذلك أيضا، يعني خلاص انقطعت صلته في صلاة الظهر تماما، بل قل خرج وقتها، فقال له واحد يا فلان أنت صليت الظهر ثلاث ركعات، أنا رأيتك ولكني ما استطعت أن أخبرك بسبب الله، وأنا الآن أخبرك صليت ثلاثا ولا متأكد من هذا، عمله مجزئ ولا غير مجزئ؟ غير مجزئ، يعني ما يسقط به الطلب ولا تبرأ به الذمة ولا يخرج به الإنسان من العهدة، يعني يلزمه إيش الإعادة. لكن هذا العمل يثاب عليه الإنسان أو لا يثاب؟ يثاب عليه. واضح هذا؟ لأن الله لا يضيع أجر العامل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، وهذا من الخير. قال كان يفعل فعلا ناقصا عن الشرائط والأركان فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا. فإذا أخرج الزكاة ناقصة ماذا يفعل حتى تبرأ ذمته؟ يخرج الباقي، يخرج الباقي. قال فإنه يخرج التمام. وإذا ترك شيئا من واجبات الحج كالمبيت مزدلفة ماذا يلزمه؟ يجبره بالدم. وإذا ضحى بمعيبة وجب عليه أن يأتي بسليم. وإذا فوت الجمعة بقي في العهدة، فالنقص إما أن يجبر بجنسه، يجبر بجنسه مثل الزكاة تجبرها بجنسه، أو ببدله كالأضحية، لا ممكن أضحية كالدم، نعم كالدم في المبيت المزدلفة، أو بإعادته كاملا كإيش كالأضحية المعيبة، ضحى بمعيبة أو غير مكتملة الأوصاف الشرعية فإنه يلزمه إعادتها مرة ثانية، أو بإعادته كاملا، أو يبقى في العهدة فيأثم صاحبه كمن ترك الجمعة لم يصليها، فهو هنا في هذه الحالة قد بقي في العهدة وأثم. فأصبحت الأحوال عندنا كم؟ أربعة. أصبحت الأحوال أربعة، قد يكون العمل صحيحا مثابا عليه، وذلك إذا أتى بالشرائط والأركان ولم يأتي بمعصية تخل بالمقصود. قد يكون العمل صحيحا غير مثاب عليه إذا أتى بالشرائط والأركان لكن أتى بمعصية تخل المقصود. قد يكون مثابا عليه لكن غير صحيح إذا أتى بالعمل ناقص الشرائط والأركان، فإنه يكون غير صحيح لكنه مثاب على ما عليه. الرابعة ألا يكون العمل لا صحيح ولا ثواب، وذلك بأن لا يأتي بالعمل أصلا.
هنا طيب يقول شيخ الإسلام في هذه المسألة: وهذا تحرير جيد أن فعل المأمور به يوجب البراءة، فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب. شوف المعصية تقابل إيش؟ الثواب. وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة، فإما أن يعاد وإما أن يجبر وإما أن يأثم. فإما أن يعاد وإما أن يجبر إذا كان له ما يجبره في الشريعة، وإما أن يأثم. طيب إن كانت تكتبون هذه الكلمة جيدة. قال شيخ الإسلام في فتاوى المجلد 19 صفحة 304: وهذا تحرير جيد، وهذا تحرير جيد أن فعل المأمور به يوجب البراءة، أن فعل المأمور به يوجب البراءة، فإن قارنه معصية، فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب، قابل الثواب. وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة، وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة. فإما أن يعاد وإما أن يجبر وإما أن يأثم. بالمناسبة في تعليقات الحقيقة يعني أود أنكم تكتبونها في الكتاب، لكن ما أدري ما هي الوسيلة المناسبة، هل هي فقط الإملاء؟ أي نعم، أنا لأني أخشى على الوقت الحقيقة أنه يصير يذهب في الإملاء، ولعندي تعليقات كثيرة جدا يعني أتمنى أنه تنقلونها ينتفعون بها. طيب يعني مثل ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب وأمثلته، ومثل تقسيم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قد يكون الوسيلة مأمور بها في النص وأي نعم وبالقاعدة، وقد يكون مباحة في الأصل والذي يوجبها القاعدة فقط كذلك المندوب. ومثل لا بد من التفريق بين ما يؤمر به قصدا وما يؤمر به تبعا، فهذه أيضا فائدة مهمة. طيب من الفوائد أيضا قبل أن ندخل في مسألة جديدة: هل الأمر يتضمن الإرادة؟ وهذه الفائدة عقدية، فائدة تتصل باب العقيدة. هل الأمر يتضمن الإرادة؟ يعني هل إذا أمر الله بشيء فهو مريد له؟ نقول هنا التحقيق في هذه المسألة تفصيل، وذلك أن الإرادة نوعان: إرادة قدرية، إرادة قدرية فهذه لازمة الوقوع لا بد أن تقع، هذه لازمة الوقوع لا بد أن تقع، إرادة كونية لكن لا يلزم منها أن تكون محبوبة لله جل وعلا. الإرادة الكونية لا بد أن تقع. إذا أراد الله بشيء أن يكون قدرا وكونا لا بد أن يقع. لكن هل يلزم من هذه الإرادة أن يكون محبوبا لله؟ أقول لا. ونحن ننظر إلى كفر الكافر وقع بإرادة الله أو بغير إرادة الله. إرادة الله وهل هو محبوب لله؟ هذه الإرادة ما هي؟ إرادة كونية. هذه إرادة كونية. قال الله جل وعلا: ومن يريد ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. يريد هنا الإرادة إيش؟ كونية قدرية. لا بد أن يقع مضمونها، لكن لا يلزم أن يكون مضمونها محبوبا لله جل وعلا. القسم الثاني من الإرادة إرادة شرعية، فهذه لا بد أن تكون محبوبة لله. يعني ما أراد الله هذا شرعا في الصلاة والصوم والزكاة والجهاد وغيره إلا وهو يحبه سبحانه وتعالى. لكن هل يلزم أن يقع مضمونها؟ هل يلزم أن يقع مضمونها؟ هل يلزم أن يقع المضمون هذا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يحب أن نصلي، يريد أن نصلي، ويريد أن نصوم، ويريد أن نطيع الله، ويريد أن، هل يلزم أن يقع هذا مضمون هذه الإرادة؟ لا يلزم. لكن يلزم أن تكون إيش؟ محبوبة لله. طيب مثاله قول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم. الله يريد أن يتوب علينا، ويريد أن نتهيأ لهذه التوبة ونقبل عليه حتى يتوب علينا سبحانه وتعالى. لكن هل يقع هذا الأمر؟ يعني هل يلزم أن يقع هذا الأمر لنا جميعا؟ لا يلزم. فهي هذه الإرادة محبوبة لله جل وعلا، لكن لا يلزم أن يقع مراده. فهنا نقول: أوامر الله تستلزم الإرادة، أي الإرادتين، أوامر الله الشرعية تستلزم الإرادة الشرعية، لكنها لا تستلزم الإرادة الكونية. فقد يأمر الله بأمر يريده شرعا وهو يعلم أنه لن يكون قدرا، يعلم أنه لن يكون قدرا. يعني إيمان فرعون يريده الله شرعا ولا ما يريده؟ يريده شرعا، بدليل أنه أمر موسى أن يذهب إلى فرعون من أجل أن ينصحه ويعظه، فقول له قولا لينا لعله، كل هذا من أجل إيش؟ أن يؤمن فرعون. لكن الذي أراده الله كونا ما هو؟ أي أنه لن يؤمن، أنه لن يؤمن. فالإرادة الأولى محبوبة لكن لا يلزم أن يقع ما فيه. والإرادة الثانية لا مو غير محبوبة، لا تلزم منها المحبة. أي نعم، لا تلزم منها المحبة لكن يلزم أن يقع مضمونها. طيب هذا التفصيل يا إخواني هو الذي يخرجنا من مأزق الذي وقع في بعض المبتدعة في كونهم جعلوا الإرادة شيئا واحدا، جعلوا الإرادة شيئا واحدا، فقالوا إن إرادة الله سبحانه وتعالى أن الله إذا أراد شيئا فهو يحبه، إذا أراد شيئا فهو يحبه. وقد أراد الله الكفر من بعض الخلق، إذن فيلزم من ذلك أن يكون محبوبا له الكفر؟ لا لا، لأن الإرادة عندهم باستمرار تستلزم المحبة. كيف يحب الله الكفر؟ هذا ما يمكن، ما يحب الله الكفر أبدا. إذن رجعوا إلى إيش؟ إلى شيء آخر، وهو نفي. لا، رجعوا إلى الإرادة نفسها وقالوا أنه أبدا أن الله يمكن أن يريد الشيء ولا يقع أصلا. فوقع لهم الضلال من عدم التفريق بين الإرادتين الشرعية والكونية. فنقول لا، هناك إرادة شرعية، الله يريد أن يفعل الناس هذا الشيء، لكن ما يقدره كونه. فالإرادة الأولى تقتضي محبة الله للشيء، لكن لا تقتضي أن يقع قطعا. والإرادة الثانية إذا أراد الله شيئا لابد من وقوعه. ولذلك هم قالوا، يعني سبب مقالة الكفار، يعني أو آسف بعض طوائف الضلال، إن الله يمكن إن العبد يخلق فعله، هو اللبس عليه في هذه المسألة. إن العبد يخلق فعله هو اللبس عليه في هذه المسألة. قالوا كيف يريد الله العبد، كيف يريد الله من العبد الكفر؟ ماذا فهموا من الإرادة؟ ماذا فهموا من الإرادة؟ فهموا من الإرادة إرادة الفعل ومحبة الفعل. قالوا إذن الله لا يمكن أن يكون هو المقدر لكفر العباد، والعبد هو الذي يخلق فعله، والعبد هو الذي يخلق فعله. ونحن نقول لا، الله سبحانه وتعالى يريد الشيء شرعا، لكن لا يقع مضمون هذه الإرادة، لا يقع مضمون هذه الإرادة. يحب منا أن نصوم وأن نصلي وأن نطيع وأن نفعل، لكنه ما قدر هذا كونا. وقد يقدره كونا سبحانه وتعالى، يقدره كونا فيقع، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى. كما قدر أن يقع الكفر، تقع المعاصي والذنوب، فهذه كلها وقعت بقدر من الله جل وعلا وتدبير وتكوين منه، لكن لا يلزم أن تكون محبوبا لله. الخلط بينهما يوقع في مصيبة، ويجعل الإنسان في يعني يختلف بين النصوص بحيث لا يميز بعضها عن بعض. طيب نكمل من تفاصيل.
يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والسافي والسبيلي والمجنون.
لا،
يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون.
نعم.
والسافي والسبيلي والمجنون غير داخلين في الخطاب.
ليته قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون ولا يدخل، لكانت أحسن من هذا الإهام الذي. لكن له يعني له سلف، يعني صحيح طبعا لغة ما في إشكال، بس في كتاب للمبتدئين المفترض أن تكون عباراته في غاية الوضوح هنا. يعني مثلا قول الله عز وجل قول الله جل وعلا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم. يعني قد يفهم من قوله والموتى أنهم يستجيبون، لكن هذه جملة جديدة، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم، فهي قريبة من هذا. لكن هذا الكتاب للمبتدئين، ها، ولا يراد بعباراته يعني الوصول إلى غاية البلاغة، هو فنفترض تكون على غاية من التفصيل والإضافة. نعم. طيب، هنا طبعا ذكر من هو الذي يدخل في الأمر والنهي. إذا يعني جاء أمر من الله أو نهي من الله، من الذي يدخل فيه؟ بيّن أن الذي يدخل فيه هم المؤمنون، وأراد بكلمة المؤمنين كما ذكر هنا يعني المكلفين من ذكر أو أنثى. والمكلف كما فصلنا في أول دروسنا في الأصول هو البالغ العاقل، هذا هو المكلف، يعني ما يصح وصف التكليف إلا على من بلغ وعقل. وأما من كان غير بالغ أو غير عاقل فإنه لا يكون مكلفا، وإنما عبر بالمؤمنين ليأتي بوصف ثالث وهو إيش؟ وصف الإيمان، وصف إيش؟ البلوغ، وصف العقل. وجميع الآن الذين يأتون بعد تجد أنه تخلف فيهم أحد هذه الأوصاف، تخلف فيهم أحد هذه الأوصاف. فجميع الأوامر في القرآن والنواهي يدخل فيها أو يراد بها جميع المؤمنين المكلفين، وهم من بلغ وعقل وآمن بالله ورسوله، فهم مخاطبون بهذه الفروض. يعني ما تأتي الكافر تقول ليه يا فلان أنت مسبب إزارك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسلمك بين الإزار فهو بنا، ولا تقول له لماذا تشرب الخمر أو لا تشرب الخمر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فاجتنبوا فهل أنتم منتهون معي، لأنه كافر ما يصح منه فعل هذه الأشياء، أو يعني ما يطالب بفعل شيء من هذه الأشياء إلا بأن يحقق الأصل وهو الإيمان الذي تبنى عليه هذه التكاليف. كما أنك لا تأتي للصغير الطفل الصغير وتقول له لماذا تفطر في رمضان، أو تأتي للمجنون وتقول له لماذا تترك صلاة الظهر. نعم. فالذين يدخلون في خطاب الله أمرا أو نهيا هم المؤمنون المكلفون، يعني البالغون البالغين العقل، من بلغ عقل. طيب، قال الشارح لو أنه أخر هذا المبحث إلى ما بعد النهي لكان أحسن. لماذا؟ لأن هذا المبحث يدخل فيها الأمر والنهي. نعم. فهذا من التقسيم الحسن. طبعا وخطاب الله قد تبين لنا أو تقدم ما هو المراد به. خطاب الله يعني ما أمرنا به في القرآن أو نهينا عنه. نعم. قال والمقصود طبعا بالخطاب هنا خطاب التكليف، خطاب التكليف الأوامر والنواهي. أما خطاب الإيجاد والتكوين كونوا كن فيكون، كونوا قردة الخاسئين، ليس هذا هو المقصود. أو الخطاب الذي يتعلق بأصل خلقتنا هذا أيضا ليس هو المقصود. نعم. قال شوي هل نكملها خمس دقائق؟ نعم.
قوله والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب.
غير نعم نعم غير داخلين في الخطاب.
الساهي اسم فاعل وسهى يسهو سهوا فهو ساهي. قال في اللسان السهو والسهوة نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب إلى غيره. الساهي في حال سهوه غير
لم يجب سجود السهو،
لهذا لم يجب سجود السهو على من سهى في صلاته إلا بعد التذكر وزوال العذر.
إذن الأول ممن يخرج من الخطاب من هو؟ الساهي. الساهي والغافل والمخطئ كلهم يعني قريبين من بعض، فهؤلاء غير مكلفين بالخطاب. من حيث ماذا؟ من حيث أثناء سهوهم لم يكونوا إيش؟ لم يكونوا في كمال صحبهم وعقلهم، والتكليف إنما يكون على من يفهم الخطاب ويعقله عن الله سبحانه وتعالى ويقدر على تنفيذه، ويقدر على تنفيذه. فإذا زالت القدرة على الامتثال وزال الفهم فلا تكليف. إذا زال الفهم لا تكليف، زال الفهم عن الصبي ولذلك لا يتكلم، وزال الفهم عن المجنون ولذلك لا يتكلم، وزال الفهم أيضا عن الساهي والنائم والمغمى عليه ولذلك لا يكلفون حال قيام هذا العذر بهم. وزال أيضا زالت الفهم عن الجاهل ولذلك هو غير مكلف حتى يعلم أو يعلم. إنسان أساء في صلاته لأنه لا يعرف من الصلاة إلا هذه الصورة، يصلي صلاة من دون